عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما أكره. قيل: فرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فقد بهته. أخرجه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال، وهذا أسلوب من أساليب التعليم التي يستحث بها المعلم التلاميذ ليحضروا أفهامهم وينتبهوا قبل أن تلقى عليهم المسألة. أتدرون ما الغيبة؟ فسكت الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقالوا: الله ورسوله أعلم. وفيه أن الشخص إذا سئل عن شيء لا يعلمه يقول: الله ورسوله أعلم. هذا فيما يتعلق بالعلم الشرعي. أما فيما يتعلق بالأمور الدنيوية فيقول: الله أعلم، ولا يقول: الله ورسوله أعلم، لأن علم الغيب مما يختص به ربنا تبارك وتعالى. قال: ذكرك أخاك بما يكره. هذا هو تعريف الغيبة. قال: ذكرك أخاك. قال: أخاك، والأخوة هنا هي الإيمانية، وتدخل أيضا أخوة النسب من باب أولى. فإذا كان الأخوة الإيمانية ينهى عن غيبة الأخ في الإيمان، فكذلك من باب أولى ينهى عن غيبة الأخ المؤمن الذي من الرحم. قال: ذكرك أخاك. وكلمة أيضا أخاك ليس قيدا، لو ذكر أخته فالأمر كذلك غيبة. فهنا قال: أخاك. طيب، إذا لم يكن بيننا وبينه أخوة إيمانية، إذا كان كافرا، فهل الحكم واحد؟ مفهوم الحديث لا، عندنا منطوق الحديث ذكرك أخاك، مفهومه لا. لكن الكافر له حالان: إذا كان محاربا فهذا لا حرمة له، فإذا كان يجوز قتل المحارب فالوقوع فسبه وغيبته جائز من باب أولى. أما إذا كان معاهدا فيتنهى عن غيبته، يعني له عهد من أهل الكتاب أو من غيرهم، له عهد تنهى عن غيبته إلا ما يستثنى. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: ذكرك أخاك هنا ليس على العموم، سوف يأتي، سوف أذكر إن شاء الله في آخر الدرس ما هي الأشياء التي تجوز الغيبة فيها. قال: ذكرك أخاك بما يكره، أي ذكرك بالشيء الذي يكرهه. ما هنا موصول بمعنى الذي، أي إذا ذكرت أخاك بشيء يكرهه. وهذا من الأشياء التي فيها عيب، يعني حينما تذكره بشيء يعيبه. إذا كان الأعمال الصالحة التي يكره أن يطلع عليها الناس، لو أخذنا بظاهر هذا الحديث يقصد به والله أعلم المنع، لو أخذنا بظاهر الحديث قلنا حتى إذا كانت من الأعمال الصالحة يحب الإصرار بها ولا يطلع عليها الناس لأنه يكره، وإن رأينا في سبب المنع وهو التنقص من المسلم والوقوع فيه فيقال لا والله أعلم. فليظهر والله أعلم ذكر الأعمال الصالحة التي تسر الشخص لا بأس، إلا إذا كان يتحرج بعد ذلك ويقع في نفسه شيء فيمنع، أما بعد وفاته فلا شك أنها تذكر، لأنه إذا كان يكره في حال حياته لأجل الإخلاص وعدم معرفة الناس بعد وفاته انقطع هذا الأمر. فالأعمال الصالحة التي الشخص لا يحب أن يطلع عليها الناس لا بأس بذكرها، لكن إذا كان يكره ذلك كراهة شديدة حتى بعد أن يخبر الشخص بهذا العمل الصالح فيقول تجنب في حياتي، أما بعد وفاتي فلا بأس. قال: ذكرك أخاك بما يكره، إذن كل ما يكره. وحينما قال ذكرك قد يفهم أو يفهم منه أن الأمر متعلق فقط بأي شيء؟ بالكلام، لأن هذا هو الذكر، تذكر تقول مثلا أحمق، طويل، فقير، غني، إلى غيره من الأشياء، لكن الأمر ليس متعلق بالذكر. كل ما يكره فهو داخل في باب الغيبة. مثلا على سبيل المثال، لو قيل فلان، من فلان؟ الأعرج، ويكره ذلك أن ينادى بالأعرج. لو أن شخصا ذكر ما ذكر كلمة الأعرج لكنه بدأ يعرج، هذا ليس قول، هذا فعل. إذن هو هذه غيبة، هو يسوءه أن يوصف بهذه الصفة سواء كانت بقول أو بفعل. فقوله ذكرك أخاك بما يكره يدخل فيه الفعل، الإشارة، الغمز، إلى غير ما أشياء التي يقصد منها التنقص. قيل ما ذكر من الذي قال، مر بنا مرارا، هذا لا يترتب عليه حكم شرعي. قاله السائل كان زيدا أو عمرا. أفرأيت بمعنى أخبرني، أفرأيتنا أي أخبرني، إن كان في أخي ما أقول، يعني إن كنت صادقا فيما أقول، قلت فلان مثلا بخيل وهو حقيقة بخيل، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. إذن هذه الغيبة، الغيبة تعريفها ذكرك أخاك بما يكره. هناك قيد وهو مأخوذ من كلمة أو من لفظ الغيبة، وهو ذكرك أخاك بما يكره في غيبته، فيزاد هذا القيد من أي شيء نأخذه، من كلمة الغيبة. فالغيبة أن تذكر أخاك فيما يكره في غيبته، أما إذا كان في حضوره فلا يدخل في باب الغيبة، يكون من باب السب وغيره، سب وشتم. وقوله ذكرك أخاك بما يكره، ما يلزم أن يكون يقصد الشخص الإفساد، بخلاف النميمة، النميمة يقصد بها الإفساد ولا يشترط فيها الغيبة. وسيأتي إن شاء الله الإشارة إلى ذلك عند حديث لا يدخل الجنة قتات. قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن، أي وإن لم يكن فيه ما قلت فقد بهته. والبهتان هو أشد أنواع الكذب، إذن البهتان كذب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كنت صادقا فهذه الغيبة، وإن كنت كاذبا فهذا هو البهتان، فقد افتريت عليه وبهته. أخرجه مسلم. لو أخذنا بظاهر هذا الحديث لقلنا تمنع الغيبة مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره، لكن أهل العلم يذكرون أن الغيبة تجوز في 6 مواضع، وحينما يذكرون ذلك لورود النصوص الشرعية بذلك، مجموعة في قولهم، في قول الشاعر: القدح ليس بغيبة في 6، متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. القدح ليس بغيبة في 6، متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. قال ولمظهر فسقا، بعضهم يروي هذا البيت ولمجاهر فسقا، وبعضهم يذكره بلف ولمظهر فسقا. فهذه هي المواطن 6 التي تجوز فيها الغيبة. الموطن الأول التظلم، إذا كان الشخص أتى متظلما شاكيا، فإذا أتى للقاضي له أن يتظلم، يقول ظلمني فلان، سرق مالي، اعتدى علي، سبني، إلى غيره من ذلك. فيجوز هذا عند القضاء لقول ربنا تبارك وتعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. إذن الجهر بالكلام السيء لا يحبه الله عز وجل، فإذا كان لا يحبه فهو محرم. ثم استثنى المظلوم، فيجوز المظلوم أن يجهر بالقول وأن يبين ما وقع عليه مظلمة. ففي باب التظلم يجوز بيان ما في الشخص وإن كان يكره ذلك. التظلم عند القاضي ظاهر، لكن هل هنا التظلم مطلقا جائز؟ يعني هل كل شخص يتظلم هنا يجوز؟ اللي يظهر الله أعلم أن المسألة لا تخلو من حالي. الحالة الأولى أن من تتظلم عنده يمكن أن يرفع مظلمتك وإن لم يكن قاضيا. مثلا شخص أتى لشخص قال ابنك فيه كيت وكيت وفعل وفعل به، غالبا الأب سوف يرفع المظلمة، فهنا يجوز، هناك مصلحة. الحالة الثانية إذا كان من يتظلم عنده لا يمكن أن يرفع المظلمة ولا يستطيع أن يفعل شيئا، وإن صح التعبير ما يسميها البعض الفضفضة، وهذا تحصل عند النساء، تجدها مثلا إذا حصل بينه وبين زوجها، أو مثلا وبينها وبين مثلا أقارب زوجها، تجدها تقول فضفض عند أمها وعند صاحباتها. اليظهر الله أعلم أن تبقى هذه غيبة محرمة. الأصل في المسلم التحريم. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فكون هذا ظلم يبوء بالإثم، لكن ليس معنى هذا أن يحل عرضه بأن يقع في عرضه. فليظهر لي والله أعلم أن المتظلم إذا تظلم عند من يرفع مظلمته لا بأس، وإن كان لا يستطيع أن يرفع مظلمته مجرد فقط تنفيس فيمنع والله أعلم، فالأصل هو حرمة الغيبة. هذا اللي يظهر لي والله أعلم. الأولى متظلم، الثاني نعم المعرف، الثاني المعرف يعني تعرف فتذكر شيئا فيه، وقد غالبا يكون هذا في باب الألقاب. تقول مثلا أتى لي فلان محمد بن ابن فلان ابن فلان آل فلان، من ذاك عند أكثر من هو؟ تقول فلان، تريد أن تصف ما تصفه، تقول مثلا الأعرج، عرفه مباشرة. الشخص حينما يعرف لا يقصد هنا القدح فيه ولا التنقص منه، إنما قصد أن يعرفه ليقرب إلى السامع، فهنا لا بأس. فلذلك تجدون في كتب التراجم الأعمش، الأحول، الأحور إلى غيرها، الطويل إلى غيره من الأشياء، حتى أسامة رضي الله تعالى يسمى ذو البطين، وهذا لقب عرف به. فهنا لا بأس في باب التعريف، لعلهم يستدلوا به أو يستدل بهذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم في أوس قرني فيه برص فبري منه إلا موضع درهم. إذن أراد أن يعرف ويبين في حديث عمر رضي الله تعالى عنه، فأخبر أنه كان أبرصا ثم بري ففيه برص. معروف أن الأبرص يكره ذلك، أن يقال فلان أبرص أو فيه أبرص أو كان أبرصا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكره والله أعلم لبيان هذا الرجل ولبيان ماهية هذا الرجل حتى لا يختلط بغيره. الثالث المحذر، الثالث المحذر يعني إذا أردت أن تحذر وتبين حال شخص حتى يجسنب لا بأس في ذلك. تأتي مثلا شخص من الناس يجالس شخص، تقول هذا الشخص ليس بحسن لا تجالس، لماذا لا أجالس؟ الرجل مثلا يسرق، الرجل يتعاطى المخدرات، الرجل في دينه شيء فقد يسيء إليه، قد يحصل لك أذى منه، هنا لا بأس. إذا كان من باب التحذير فهذا من باب النصح، والنصح للمسلمين في الجملة هو مما افترضه الله عز وجل علينا. ولعله يستدل ذلك بقصة فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها، حينما أتت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرته أن خطبها معاوية وأبو الجهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فضراب للنساء، انكحي أسامة بن زيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة معاوية صعلوك، وهل أحد يحب أن يقال فلان الصعلوك؟ لا، وأيضا قال أبو جهم براب للنساء في رواية لا يضع عصاه عن عاتقه. أيضا الشخص لا يحب أن يقال بهذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحذرها من نكاح هذين الرجلين، ثم أشار إليها من باب النصح لأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه فنكحت. هذا هو الثالث في المواطن التي تجوز فيها الغيبة. الرابع من أظهر فسق، فمن أظهر فسق وعرف عند الناس فهنا لا كرامة له. شخص مظهر شرب الخمر، فهنا يقال فلان مدمن الخمر ولا كرامة، لأنه هو ما ستر على نفسه. يسرق المال يقال فلان السارق لا كرامة له، إلى غيره. والحكم عام بغض النظر عن حال الشخص سواء كان له ولاية أو ليس له ولاية، فكل من أظهر فسقا من المسلمين فلا كرامة له، فيذكر بذلك. مما يستدل به في هذا الباب قصة الرجل الذي دخل استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال ائذنوا له بئس أخو العشيرة. بئس أخو العشيرة، هذا ذنب، بئس من أفعال الذنب. ثم بشى له النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما دخل عنده، فحشاه صلى الله عليه وسلم أن يقع في الغيبة، وذم هذا الرجل وسبه في غيبته. فهذا يحمل أن الرجل يظهر الفسق، فإذا كان فاسقا معروفا بالفساد والفسق فهنا لا حرمة له. الخامس المستفتي. لو أتى شخص مستفتيا هنا لا بأس أن يذكر التفاصيل. يأتي شخص مثلا له شركة مع شريك فيقول شريكي فعل بي كذا وكذا وكذا وكذا، ما الحكم؟ تأتي امرأة تستفتي تقول زوجي فعل كذا وكذا وكذا وكذا، ما الحكم؟ ففي باب الفتوى جائز. مما يستدل به في ذلك قصة هند رضي الله تعالى عنها حينما أتت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله من غير علمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف. تأتي هند زوج أبي سفيان رضي الله تعالى عنه تقول إن أبا سفيان رجل شحيح، من منا يحب أن تقول زوجته عند الناس زوجي شحيح؟ حتى لو كان الواحد منا أشح من الشحيح ما يحب ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على هند، فلو كانت هذه من الغيبة المحرمة لأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على هند. فلما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك دل أن المستفتي لا بأس أن يذكر ما في الشخص ليبين حاله حتى يعرف الحكم الشرعي. وقصة هند محل خلاف بين العلم، هل هي من باب الفتوى أو من باب القضاء؟ والصواب أنها من باب الفتوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما معروف أن البينة على المدعي، ما طلب بينة منها. فباب الفتوى باب خبر، كأن إن كان الأمر كما قلت فخذي، فليست من باب أسباب الحقوق، إنما هي من باب الفتوى. فليظهر لأن قصة هند هي من باب الفتوى وليست من باب القضاء. لو كانت من باب القضاء لابد أن يحضر المدعى عليه، ولم يحضر النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان. السادس من طلب الإعانة في إزالة منكر. شخص يعلم أن هناك منكر يريد أن يعين، يريد أن من يعينه على إزالته، فيأتي لزيد الناس يقول ترى فلان الآن يفجر، نذهب أنا وياك لنمنعه من الفجور، أو فلان الآن في المكان الفلاني يبيع الخمر لنذهب أنا وياك لنمنعه. إما أن يطلب الإعانة لإزالة منكر أو يرفع الأمر لمن يزيل المنكر. حتى ولو لم يطلب الإعانة، لو رفع الأمر لإزالة المنكر الحكم واحد. لعله مما يستدل له في هذا الباب قصة زيد بن أرقم حينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، كان معه بعض المنافقين، فأصاب المسلمين حاجة، فقال عبد الله بن أبي لا يعني قال عبد الله بن أبي لا تعطوهم شيئا أو نحو ذلك حتى ينفضوا، يعني أراد أن يمنع منهم النفقة. فأتى زيد بن أرقم رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فأتى عبد الله بن أبي وحلف بالله أنه كاذب، فاتهموا زيد قالوا كذب زيد. فنزل قول ربنا تبارك وتعالى لا تنفق على من عند رسول الله حتى ينفض ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. فالشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه حينما أتاه وأخبره بالخبر، وأيضا قصة ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أقر النبي صلى الله عليه وسلم من أخبره بذلك ولو كان هذا من باب الغيبة لنهاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه ستة مواضع تجوز فيها الغيبة، لكن الأصل أن الشخص يتجنب الغيبة، لكن لو لم يستطع إلا بذلك جاز، بمعنى أنه في بعض الأحيان يكتفي بالتعريض دون التصريح، فإن كان ولا بد من التصريح هنا يصرح. فالموطن الأول المتظلم، الموطن الثاني المعرف، الموطن الثالث المحذر، الموطن الرابع لمن المجاهر بالفسق، الموطن الخامس المستفتي، الموطن السادس من أراد أن يعان أو من أراد إزالة المنكر. هذه ستة مواضع تباح فيها الغيبة والله أعلم. قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرار بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، أخرجه مسلم. وعنه عن أبي هريرة رضي الله عنه، فالضمير يعود على أبي هريرة لأنه المذكور في الحديث السابق. عندنا قاعدة، الضمير يعود على أقرب مذكور، الضمير يعود على أقرب مذكور. عندنا هنا وعنه الضمير الهاء يعود على أقرب مذكور وهو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تحاسدوا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحاسد، ومر بنا الكلام على التحاسد وأنه محرم، إنما المباح الغبطة في باب الخير، هذه هو المباح. ولا تناجشوا، أصل النجش هو الإثارة، ومنه إذا أثير الصيد هنا يقال نجش الصيد إذا أثاره. والمقصود هنا بالتناجس زيادة السلعة من غير إرادة الشراء. وجه الإثارة أثار المشتري، لأن الشخص حينما تعرض هذه السلعة وترفع القيمة قد يفهم الشخص المشتري أن القيمة أن السلعة نفيسة وهذه قيمتها فيشريها، فمن زاد. فهذا هو النجش المحرم. أحيانا يكون لنفع البائع، يرفع بالسلعة لنفع البائع، وأحيانا ليس لنفع البائع إنما هو للإضرار بالمشتري، يعلم أن زيد يريد هذه السلعة وبينه وبين عداوة فيقوم به بالمزايدة، وهو لا يريد السلعة لكن يريد أن يرتفع الثمن حتى يتضرر المشتري. فهذا هو النجش المحرم. السماسرة، الدلالون، حينما يريد أن يبيع سلعة وهو يبيع لغيره ولا يشتري، تجده هو مباشر يفتح كما يقال يفتح الباب. السلعة مثلا يقول ونفترنا سيارة، يقول مثلا 50,000 وهو لا يريد أن يشتري، ما الحكم؟ هل يدخل فيها باب النجاش؟ الأمر لا يخلو من حالي، أن تكون المبلغ الذي ذكره قليل بالنسبة لقيمة السيارة، ولو بيعت عليه السيارة لاشتراها وفرح بذلك، هذا شكل ليس من باب النجش. أما إذا كان لا، أول ما بدأ بمبلغ كبير لأجل أن يرفع قيمة السيارة، ولو قيل له اشتراها بهذا الثمن ما اشتراه، فهذا يدخل في باب النجش. إذن فتح الباب فيما يفعله السمسار والدلال يرجع إلى المبلغ الذي ذكره. فإن كان المبلغ لو مبلغ يسير قليل أقل من القيمة الحقيقية للسلعة، فلو قيل له اشتر هذه السلعة بهذا المبلغ ذكرته فرح بذلك واشترها، فهذا ليس من باب النجش. ولا تباغضوا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البغضاء، فكل أمر يؤدي إلى البغضاء فهو محرم. إذن هذه قاعدة شرعية، كل ما يؤدي إلى التباغض محرم. ربنا عز وجل حينما ذكر الخمر والميسر علل تحريمهما بأي شيء؟ قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فأسباب تحريم الخمر والميسر أنهما سبب للعداوة، فلما كان سببا للعداوة حرمهم الله عز وجل. فهذه قاعدة، كل ما يؤدي إلى التباغض بين المسلمين فهو محرم، يجب علينا أن نتجنب، وكل ما يؤدي إلى المحبة بين المسلمين فهو عبادة نؤجر عليه ما لم يكن دل الدليل على حرمته. ولا تدابروا، مر بنا ما يتعلق بالهجر. ولا تدابروا أي لا يعطي أحدكم صاحبه جنبه ودبره، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجر، ومر بنا أن الهجر لحظوظ النفس يجوز التيمم مع زاد على الثلاث وهو محرم، أما إذا كان لمصلحة شرعية فيجوز تجوز زيادة على ثلاثة أيام. تقدم الكلام على الهجر المباح والمحرم، بل يكون الهجر أحيانا واجبا. قال ولا يبع بعضكم على بيع بعض. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، معنى ولا يبع بعضكم على بيع بعض، الآن لو أن شخصا باع سلعة، لو أن شخص باع سلعة على شخص، ثم أتى شخص قال أنا أبيعك بهذه السلعة بأقل منها، سيقع في نفس المشتري شيء على أخيه المسلم، وهذا يؤدي إلى العداوة، وأيضا قد يعمد لأي شيء إلى فسخ العقد حتى يشتري من هذا الشخص. على سبيل المثال، أتيت لي أبي مالك فاشتريت منه كتاب البلوغ ب30 ريال، اشتريت منه 30 ريال. أبو محمد صاحب مكتبة أخرى قال ورأى مني الكتاب، قال بكم اشتريت؟ قلت ب30. قال أنا بيعه عليك ب25. حشاه أن يقول ذلك، لكن هذا من باب التمثيل. إذن أبو محمد باع على بيع أبي مالك فمحرم، لأن قد يقع في نفسه على أبي مالك، وأيضا ربما أبحث عن سبب أفسخ عقد البيع حتى أشتري من أبي محمد. إن كان أبو مالك غابلا فهذه مسألة أخرى، لي الخيار، لكن الكلام في غير الغبن، بل نسأل السلامة. بعض الباعة ربما يريد الإساءة إلى الآخر، فيقول بكم هذه السلعة؟ بكذا، نبيعها بكذا، قد لا تكون موجودة عنده، لكن لأجل أي شيء؟ لأجل أن يوغر صدر أخي على هذا البائع، ولأجل أيضا أن يبعد الزبائن عن هذا البائع، فلا شك أن هذا محرم. فعندنا البيع على بيع أخي محرم، عندنا الشراء على شراء أخي أيضا محرم، وهي عكسها. معي كتاب البلوغ، ذهبت إلى أبي مالك بكم تشتري؟ قال اشتري ب25، فأعطيته كتاب البلوغ وأخذت منه 25 ريال. أتيت لي بأبي محمد قال أين كتاب البلوغ الذي بيدك قبل قليل تعرضه؟ قلت بعته على أبي مالك ب25. قال لي هذا رزاق على الله، لو عرضته علي لاشتريته منك ب30. هذا الشراء على شراء أخي، ربما أعمد لأفسخ العقد من أبي مالك حتى أبيع الكتاب على أبي محمد. إذن هذا الشراء على شراء أخي. وكذلك والآن البيع على بيع أخي، هل الأمر متعلق في مجلس العقد أو عام حتى بعد مجلس العقد؟ الصواب أن العام، وذكرت قبل قليل المثال خارج ما يتلسى العقل. من بعض العلم يقول أن الأمر متعلق مسى العقل لأنك تفسخ، أما إذا انتهى لزم البيع يجوز. أقول لا، إذا لزم البيع ربما يبحث عن سبب حتى يفسخ البيع، وهب أنه ما استطاع أن يفسخ البيع لا بد أن يقع في نفسه شيء على أخيه المسلم وما يؤدي إلى العداوة فهو محرم. عندنا أيضا ولا يخطب على خطبة أخيه، كذلك الخطبة على خطبة أخيه محرمة. والكلام في أي شيء في حال الركون، إذا بمعنى إذا أعطوه موافقة مبدئية هذه المحرمة. أما في بداية الخطبة جائز. لكم تذكرون قبل قليل مر بنا فاطمة بنت قيس خطبها من؟ معاوية وأبو الجهل، خطب اثنان ما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم. مثل هذا السوم أثناء البيع، بيع المزايدة يجوز للشخص أن يزايد، لكن إذا تم الركون هنا اللي يحرم البيع على بيع أخيه. وكذلك الخطبة على خطبته، إذا كان مجرد فقط عرض تقدم زيد هنا يجوز أن يتقدم عمر، لكن لو ركنوا إليه وقالوا انتظر نبحث الأمر، أعطوه موافقة مبدئية، إذا أعطوه موافقة مبدئية لا بأس. أما إذا كان لا مجرد فقط تقدم هنا يجوز. وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله هنا اللي يظهر الله أعلم احتمالناه أن نقدر يا وكونوا يا عباد الله، وفيه أن أخص أوصافنا أننا عباد لله. أخص أوصاف المؤمنين هي عبادة الله عز وجل. وكونوا عباد الله، ويجوز أن تكون عباد الله خبر لي كان، أي خبر لي كونوا، فيكون الواو واو جماعة اسمها، وعباد خبر أول، وإخوان خبر ثاني. إخوان أي كونوا إخوة وأخوة في الله، أخوة في الله. إنما المؤمنون إخوة، أخوة في النسب أي في القرابة، أخوة في الرحم، أخوة في الرضاعة. فالأخوة ثلاثة، أخوة بالإيمان، أخوة إيمانية بالإيمان، أخوة بالنسب، وهذه قد تكون يجتمعان بالإيمان وقد لا يجتمعان. الثالث أخوة بالرضاعة، هذه هي الأخوة التي دل الدليل عليها. أما الأخوة بالإنسانية فهذا لا أصل له، فلا توجد شيء اسمه أخوة إنسانية، إنما الذي ورد في النص هي هذه الثلاثة الأشياء: أخوة إيمانية، أخوة في النسب، أخوة في الرضاعة، وهذه التي رتب الشارع عليها أحكام. أما الأخوة في الإنسانية فهذا لا أصل له في الشريعة. قال لا يظلمه، مر بنا الظلم وهو وضع الشيء في غير موضعه فيحرم عليه أن يظلمه، وتقدم الكلام على الظلم. ولا يخذله، الخذلان هو ترك النصرة مع القدرة على ذلك. إذن إذا كان الشخص يرى أن أخاه مظلوم ويستطيع نصرته ثم لا ينصره، هنا من الخذلان المنهي عنه. ولا يحقره أي لا يستحقره، والاحتقار غالبا يكون بأي شيء؟ بالقلب. الاحتقار غالبا يكون في القلب، قد يظهر على الجوارح وقد لا يظهر، لكن يبقى الاحتقار والازدراء هو في القلوب، من أعمال القلوب، كما أن الحب من أعمال القلوب والبغض من أعمال القلوب، فكذلك الاحتقار. قال التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاثة مرات. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى الصدر، والإشارة إلى الصدر لأي شيء؟ للقلب. وفيه أن القلب فيه إيمان، فيه صلاح، وتقدم توجيه معنى الإيمان والصلاح في القلب، وأن النصوص دلت أن فيه إيمان وصلاح ونفاق، وهذا لا يمنع من اتصاله بالدماغ أو بالمخ. قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، بحسب يعني يكفي. يا أيها النبي حسبك الله، أي كافيك الله. بحسب امرئ من الشر يعني شخص يكفيه، يعني لو لم يكن عندك من الشر إلا احتقار
أخاك المسلم لكفاك. قال امرئ وكذلك المرأة، بل الاحتقار عند النساء يكون أكثر غالبا من الرجال، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فهذا يدل على أن احتقار المسلمين معصية، والذي يحمل على الاحتقار هو الكبر، لأن الشخص لا يحتقر غيره إلا ويجد أنه أفضل منه، إذن هو يشعر بشيء من الكبر والعلو على الآخرين. ولو تأملنا من يحتقر غيره من إخوانه المسلمين وأخواته، يحتقره بأي شيء؟ قد يحتقره بسبب المال لأنه أغنى منه، أو بسبب الجاه، أو بسبب المنصب، أو بسبب كثرة الولد، أو بسبب لون أو جمال أو غيره من الأشياء. هذه الأشياء من دعم الله عز وجل، فحق المسلم أن يشكر ربه حينما يرى من هو دونه، وليس ومن كفران النعمة أن يحتقر إخوانه المسلمين. إذا رأى مبتلى يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، هذا هو المشروع، ولا يقول هذا يرفع صوته حتى لا يؤذي أخاه المسلم، لكن يزدري ويحتقر، هذا محرم وهي معصية. قال كل المسلم على المسلم حرام، هذه القاعدة العامة. قال المسلم كل هنا من الفاظ العموم، إذن الأصل في المسلمين هي الحرمة، كل المسلم على المسلم حرام دمه بدل، يعني لا يحل قتله إلا بموجب شرعي كما مر بنا حديث ابن مسعود لا يحل دم امرئ مسلم ولا فدية ثلاث. قال وماله، إذن يحرم ماله إلا بإذنه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأشياء اليسيرة قال ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه، وقصد تكريم الفراش، إذا كان الفراش لا تجلس عليه إلا بإذنه، مع أنه قد لا يستهلك الفراش بجلوسه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فكل مال المسلم الأصل فيه الحرمة، ومر بنا أن المال كل عين مباحة النفع من غير حاجة، وبذلك يتبين لنا خطأ البعض. تجي على سبيل المثال في مكان عام في جلسة عند الناس، مثلا أراد أن يخرج وجد عدة أحذية، لابس أي حذاء من غير إذن وخرج، سواء لدورة مياه أو ليكلم شخص أو غيره، هو مال مسلم، إذن الأصل أن لبس هذا النعل محرم إلا برضا صاحبه، قل أخذ السيارة، أخذ من مأكوله، من مشروبه إلى غيره، فيحرم أن يؤخذ من المسلم ولو شيء يسير، أن يؤخذ من المسلم ولو شيء يسير إلا برضاه. قال وعرضه، وعرضه، العرض هو موطن المدح والذم، هذا هو العرض. قال كل مسلم على مسلم حرام، أن الأمر عام، حتى ولو كان الشخص عاصيا، نعم حتى ولو كان الشخص عاصيا يمنع من سبه، هذا الأصل، ولا يقدح فيما ذكرته قبل قليل بالنسبة لي للمجاهر. أخرجه مسلم. قال وعن قطبة ابن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. أخرجه الترمذي وصحه الحاكم واللفظ له. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يظهر العلم أن هذه لا تفيد الدوام، لأن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم كانت مختلفة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على دعاء معين، فيقال كان تأتي للدوام، وقد تأتي ولا تدل على الدوام، وهذا حسب الدليل، حسب ما القرائن التي تمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم في 11 يفتتح الصلاة بالتكبير، هذه تفيد الدوام، أنه دائما وأبدا يفتتح الصلاة بالتكبير. هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم جنبني منكرات الأخلاق، لا يفيد الدوام، لأنه كما ذكرت قبل قليل أصرح من ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، قد كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل ولحله قاتل حل، والحل ما تحلل النبي صلى الله عليه وسلم وطيبته عائشة رضي الله تعالى عنها إلا مرة واحدة في حجة الوداع، في حجة الوداع. إذن هذه عليكم السلام ورحمة الله. إذن هذا يدل على أنك أنا لا تريد الدوام. أحيانا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اللهم، كلمة اللهم أهل العلم يقول أصلها يا الله، فحذفت الياء للتيمن بالبداء باسم الله عز وجل. يقول ذكرت الميم، عوضت عنها بالميم لتدل على الجمع، كأنه على جمع القلب لله على الله تبارك وتعالى. اللهم جنبني، تلاحظون المجانبة البعد وليس فقط عدم الوقوع، لا، المباعدة منها، لأن الشخص إذا كان قريبا من الشيء قد يقع فيه، لكن إذا كان على جنب وعلى بعيد عنه هنا مظنة عدم القرب منه. منكرات الأخلاق، منكر، المنكر هو ما دل الدليل على أنه منكر أو دل العرف على أنه منكر، ما لم يخالف هذا العرف الشرع. إذن هذا هو المنكر، ما دل على أنه منكر، والأصل في المنكر التحريم. قال منكرات الأخلاق، وفيه أن الدعاء بتجنب الأخلاق السيئة، ولا يكتفي الواحد منا بمجرد الدعاء، لا بد من العمل. أن تقول اللهم جنبني منكرات الأخلاق، لكن لا تكتفي بذلك، لا بد من تعمل. وفيه أهم، إذا كان منكرات الأخلاق يستعاذ بالله منها، فيه أهمية الدعاء بحسن الخلق. فلذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو بحسن الخلق. مثلا في حديث علي رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم في افتتاح الصلاة، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا مسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر ذنوبي إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. مساك الله بخير. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في استفتاح الصلاة يدعو أحيانا بإهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فيدعى بحسن الخلق والتجنب من منكرات الأخلاق. أيضا أن روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رأى نظر في المرآة، فلما يرى خلقه الحسن أنه كان يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. لكن دعاء المرآة لا يصح. لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، لكنه ليس خاصا بالمرآة. إذن يدعو الواحد منا بأن الله يحسن خلقه كما حسن خلقه، لكنه دعاء مطلق ليس مختصا بحالة معينة حينما يرى في المرآة. فالحديث مطلق غير مقيد بالنظر في المرآة. والأعمال، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال. المنكر الخلق قد يكون عمل، قد يكون عمل وقد يكون قول. فهنا خص النبي صلى الله عليه وسلم بعد العموم، فمنكرات الأخلاق عامة قد تكون أقوالا وقد تكون أفعالا، هنا قال الأعمال فخصها. إذن كل عمل منكر أيضا نستعيذ بالله عز وجل ومنه ونسأله أن يجنبنا إياه. قال والأهواء، قيل أن الأهواء كل ما يخالف الشرع هي داخلة في باب الأهواء. فإذا تجد بعض أهل العلم مثلا في كتب يصنفون مثلا أو يبوبون باب أهل الأهواء أو يذكرون أهل الأهواء، يرون أن كل من خالف الشر خالف السنة هو داخل في باب الأهواء، فيكون عام يعني. ومنكرات الأهواء من باب يعني إذا إضافة الشيء إلى من إضافة الموصوف إلى من إضافة الصفة إلى موصوفها، يكون من باب إضافة الصفة إلى أصلها الأهواء المنكرة، تكون أصلها الكسر كلمة الأهواء المنكرة، فقال منكرات الأهواء من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. بعضهم يرى أن الأهواء يدخل فيها الخير والشر، فالنهي هنا عن الأهواء المضلة التي تخالف السنة، ويستدلون بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، قالوا يدل على أن الهوى يكون خيرا وقد يكون في باب الشر، والحديث الوارد في ذلك ضعيف، وفيه الدعاء بالتجنيم من منكرات الأهواء. قال والأدواء، والأدواء أي الأسقام والأمراض، إذن هنا يدعو الله عز وجل أن يجنبه الأمراض الشديدة كالتي لا يعي فيها أهل الطب ولا يجدون لها دواء. إذن الأدواء هنا الأمراض والأسقام، ولا شك أن الشخص إذا أصيب بمرض لا سيما إذا كان شديدا هذا أثر عليه، انقطع عن العبادة، ترك كثيرا من الحقوق التي تجب عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يستعد من المرض مطلقا، لأن المرض خير في الجملة، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسب الحمى فإنها تذهب بخطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد، فالمرض في الجملة يؤجر عليه المسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما استعاد عن المرض مطلقا، إنما استعاد عن الأمراض المزمنة التي لا علاج لها. قال أخرجه الترمذي وصححه الحاكم، لما يقول صححه الحاكم يعني يكون الحاكم قد أخرجه في مستدركه، لأنه لا يصح إلا وقد أخرجه. قال واللفظ له أي اللفظ للحاكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تماري أخاك ولا تمازح ولا تعده موعدا فتخلفه، أخرجه الترمذي بسند فيه ضعف. حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تماري أخاك، قال لا تماري أي لا تجادل، لا تجادل أخاك هنا الأخوة الإيمانية، وكذلك لا تماري أختك، لم يقول أختك أي الأخوة الإيمانية، قد تكون زوجة وقد تكون غير زوجة، فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الممارات، والممارات هي المجادلة، الممارات المجادلة، والمجادلة غالبا هي سبب العداوة، ويندر أن تحصل مجادلة إلا وتتغير القلوب. فالواحد منا يبين ما يعتقد أنه الحق، وإذا رأى أن الشخص مصر على المجادلة يتركه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فببيت في رضا بالجنة أي في حول الجنة لمن ترك المراء الجدال وإن كان محق، حتى لو كنت مصيب عندك حق اترك الجدال. لماذا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لأنه يؤدي إلى النزاع وتغير القلوب، هذا مشاهد. وإن احتاج الشخص إلى المجادلة يبتعد عن الكلام القاسي الذي يجرح ويثير حتى مع الكفار. ربنا عز وجل يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، إذا نهانا أن نجادل أهل الكتاب، نهانا أن نجادل أهل الكفار إلا بالتي هي أحسن، إلا بكول، إلا بكلام لين لطيف. فإذا كان هذا مع الكفار فغيرهم من باب أولى مع إخواننا المسلمين، مع أقاربنا، مع أعز الناس إلينا. ولا تماري أخاك ولا تمازح، قال لا تمازح، لا تمازح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزاح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزاح، وهل النهي عن المزاح مطلقة؟ لا. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إنك تداعبنا. قال: ولا أقول إلا حق. فالنبي صلى الله عليه وسلم مازح أصحابه رضي الله تعالى عنهم. أتى للسوق وزاهر رضي الله تعالى عنه في السوق، فأتى إليه من خلفه من الظهر وضمه وقال: من يشتري العبد؟ فأهل السوق يفهمون عبودية الرق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقصد عبودية العبودية لله. قال: يا رسول والله إنك والله لتجدني كاسدا، يعني ما تجد، يعني زاهر رضي الله تعالى عنه فيه ما فيه ليس دميم. قال: ولكنك عند الله ليس بكاسد. فالنبي صلى الله عليه وسلم مازح أصحابه. الحديث على كل حال ضعيف، لكن قال: ولا تمازح. متى تمازح؟ في المزاح المحرم. إذن هناك مزاح حلال وهناك مزاح محرم. فالمزاح الذي يؤدي إلى العداوة ما حكمه؟ لا شك أنه محرم، وهذا يجري. تجد بعض الناس، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تجد بعض الناس يطيل المزاح حتى ينتهي الأمر لشيء إلى العداوة وإلى النزاع. هنا في هذه الحالة كان يؤدي إلى النزاع، فالمزاح يكون محرما. ورد النص على النهي عن بعض من أنواع المزاح، مثلا أخذ حوائج الشخص وإخفاؤها، هذا من المزاح الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تأخذ متاع صاحبك، لا تأخذ حوائج صديقك، لا تأخذ حوائج صديقك، لا تأخذ حوائج القريب أو البعيد من باب أنك تمازحه فيتعب هذا الشخص ويبحث، ثم نهاية الأمر تقول: أمزح عليك هذه الحاجة، ففيه أذى. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يشير أحدكم على أخيه بحديدة فإنه لا يدري لعل الشيطان أن ينزغ من يده فيقع في حفرة من حفر النار. إذن الشخص الذي يشير بسلاح ونحوه على أخي من باب أنه يمازحه، ربما تزل يده فيقتل أخاه فيحصل له وعيد من قتل مسلما. فالإشارة بسلاح أو بشيء حاد من باب الممازحة ما حكمه حرام. قل: كذلك ما يفعله البعض من باب الممازحة في السيارة، تجده يأتي مستعجلا في السيارة يريد أن يخوف أو نحو ذلك، ربما يكون يتسبب في دهسه أو في صدمه أو ربما في صدم السيارة إذا كان يمازحه وهو في سيارته. فعلى كل حال، كل ممازحة تؤدي إلى ضرر ما حكمها محرمة. يحمل هذا الحديث لو كان صحيحا على أي نوع من أنواع الممازحة؟ على الممازحة التي يتأذى بها الشخص. أما الممازحة التي أحيانا يحتاجها الشخص، لك بعض الأحيان قد تمازح لتطرد السأم، فالنفوس تسأم بعض الأحيان تحتاج إلى أن يطرد هذا السأم. أيضا في بعض الأحيان قد يكون الشخص مثلا غريب أو نحو ذلك ويشعر بشيء من الوحشة، هناك وحشة بينك وبينه، يعني عنده قد يتكلف معك، قد مثلا لا ينبسط معك، فحينما تدعب حينما تمازح يزول ما قد يجده من حواجز. هذا لا شك أنها من الأشياء التي هي مشروعة في هذا الباب. قال: ولا تعده موعدا فتخلفه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الموعد وأخلافه. بعض العلم يرى أن الوفاء بالوعد يستحب مطلقا وليس بواجب، وبعضهم يوجبه إذا كان يترتب عليه شيء. إذا كان يترتب عليه شيء تكون الموعدة يجب الوفاء بها، وإن كان لا يترتب عليه شيء لا يجب الوفاء بها. مثلا يقول: تزوج وعلي أثاث البيت، هذه موعدة، هنا يترتب عليه شيء. فبعض العلم يرى أنها هنا تجب في حال الموعدة. فإذا قال له مثلا تزوج علي ثات البيت ما الحكم؟ يجب عليه أن يفي. لكن مثلا لو قال وعد مطلق سأعطيك الهريان، يرون في هذه الحالة أنها لا يجب الوفاء بالوعد. إذن هذا القول الثاني. القول الثالث في المسألة أن الوفاء بالوعد واجب مطلقا. ذكرت أمس حديث وإذا آية المنافق وإذا وعد أخلف، فإخلاف الوعد صفة من صفات المنافقين، ويجب علينا أن نتجنب صفات المنافقين، ومن ذلك إخلاف الوعد. فمن أخلف الوعد اتصف بصفات المنافقين، كما أن الفجور في الخصومة محرمة، وكما أن الكذب محرم، وكما أن فكذلك خيانة في الأمانة محرمة، وكما أن الغدر وعدم الوفاء محرم، فكذلك أيضا ربنا تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، والمقت هو أشد الغضب. إذن ربنا تبارك وتعالى يغضب علينا إذا قلنا شيئا ولم نفي به، ومن ذلك الوعد. فالوفاء بالوعد لأهل العلم فيه ثلاثة أقوال. الصحيح أن الوفاء يجب مطلقا. قال أخرجه الترمذي بسند فيه ضعف. الحديث في إسناده ليث ابن أبي سليم وهو ضعيف. وقد يقول قائل لماذا يخرجه هنا إذا كان ضعيفا لا يحتج به؟ يقال يخرجه لنعرفه. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، كما يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه. فنحن نعرف الحديث الضعيف حتى إذا مر بنا نعرف أنه ليس بصحيحا، فلا نستدل به ولا نلزم الناس به. لكن ما تقدم من الأشياء الثلاثة لها أدلة عامة ذكرت، أشرت إلى ما يتعلق بها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خصلتان لا يجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق. أخرجه الترمذي وفي سنده ضعف. حديث أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم خصلتان أي خلتان في الشخص لا يجتمعان في مؤمن، أقصد به والله علم يجتمعان في مؤمن، أي لا تكون هاتان الخصلتان غالبتين عليه. المقصود الاجتماع أي الغلبة، وإلا يمكن الشخص يكون عنده شيء من البخل شيء من سوء الخلق، لكن الكلام عليه شيء والله علم على الغلبة. هذا على فرض صحة الحديث. خصلتان لا يجتمعان في مؤمن، وكذلك لا يجتمعان في مؤمنة. وحينما ذكر المؤمن يدخل فيه المسلم وتدخل فيه المسلمة. البخل، البخل هو منع الواجبات، من منع ما يجب عليه هذا هو البخيل، سواء تتعلق بحق الخالق كالزكاة والكفارات التي تجب عليه أو ما أوجبه على نفسه بنذر، أو تتعلق بحقوق المخلوقين فيمنع ما يجب عليه بأصل الشرع كالنفقة على زوجته، أو الحقوق التي تجب عليه بسبب المعاملة كالدين مثلا الذي في ذمته مع القدرة، فهذا يوصف بالبخل. قال وسوء الخلق، إذن فيه التنفير من سوء الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم مر بنا قبل قليل جنبني منكرات الأخلاق، وهنا أن سوء الخلق لا يغلب على المؤمن. وبضدها تتبين الأشياء. حسن الخلق مر بنا تعريفه وهو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. إذن حسن الخلق طلاقة الوجه، يكون شخص طلق الوجه غير معبس، يبش يبتسم في وجوه الآخرين، وبذل المعروف ينفع الناس على قدر وسعه، وكف الشر، هذا هو حسن الخلق. إذن على هذا الذي يعبس في وجوه الناس هل هو حسن خلق؟ لا. الذي يمنع المعروف مع القدرة وعدم التضرر هل هو حسن الخلق؟ لا. الذي يؤذي الناس هل هو حسن الخلق؟ لا. فصفات حسن الخلق هي طلاقة الوجه، بذل المعروف، كف الأذى. فإذا تخلف واحد من هذه الأشياء فالشخص لا يسمى حسن الخلق. قال: أخرجه الترمذي وفي سنده ضعف. الترمذي رحمه الله تعالى حينما أخرجه قال: غريب لا نعرفه إلا من حديث صدقة بن موسى. ولما يقول غريب يعني ضعيف. الترمذي لما يفرد الغرابة يقصد هنا الضعف. ثم قال: لا نعرفه إلا من حديث صدقة بن موسى، يتفرد به، وصدقة ابن موسى ضعيف سيء الحفظ، إذ كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى سنده ضعيف. وبين الترمذي رحمه الله تعالى سبب الضعف وهو تفرد صدقة ابن موسى بهذا الحديث.